السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، سؤالان أطرحهما ربما أجيب عن الأول وأناقشه في هذه الحلقة، وربما أؤجل الثاني إلى حلقة قادمة. السؤال الأول: هل نحن أمة لا تعرف أدب الاختلاف؟ هل نحن شعب لا يعرف أدب الاختلاف؟ لا نقر بحرية الرأي والتعبير؟ أحكامنا دائما قطعية ومطلقة ومؤكدة ومعممة؟ السؤال الثاني: هل نجحت الثورة أم لا؟ هذه الثورة التي نعيش أحداثها منذ يوم 25 يناير 2011، هل نجحت؟ هل فشلت؟ ولعل بين السؤالين ارتباطا، لأنك ستجد أقواما يقولون لك الثورة نجحت بنسبة 100%. انظر إلى المكاسب التي حققناها في الاستفتاء وبعد الاستفتاء، انظر إلى رموز النظام وهم الآن في السجون ونراهم في قفص الاتهام، انظر وانظر وانظر. وسترى البعض الآخر يقول لك على الفور فشلت الثورة فشلا ذريعا، انظر إلى الاضرابات والاعتصامات وضياع 10 مليار دولار من رصيدنا، من رصيد الاحتياطي في البنك المركزي، وزيادة عدد البطالة، وصلت نسبة البطالة إلى نسبة لا مثيل لها فيما نعلم وفيما نعرف، وكل يؤكد على قوله وكل يؤكد على رأيه ولا يسمع للآخر ولا يقترب من الآخر. هل نحن شعب لا نعي كيف نطلق الأحكام وكيف نسقط الأحكام على الواقع؟ بداية، وأنا اخترت للقاء هذا عنوان الشعب يريد، أو الشعب يريد إسقاط الأحكام، وأنا بفضل الله وبحمد الله خطبت في هذا الموضوع وألقيت محاضرات في هذا الموضوع، وقد نصحني كثير ممن استمع لي بحب أن أعرض هذا الأمر على شاشة الرحمة لتعم به الفائدة إن شاء الله. قضية الأحكام، الأحكام جمع حكم، لكن تعالوا ننظر ما هي الأحكام. الأحكام إما أنها نصوص القوانين التي تقنن ويرجع إليها القاضي في التطبيق، ولهذا نقول مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حكم شرعي، هذا حكم من الله، نقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا حكم من الله، هذا نص، هذا منطوق الحكم، منطوق النص. يبقى تطلق الأحكام على النصوص القانونية التي تطبق في الأمة في المجتمع. ولهذا نجد علماء أصول الفقه يقولون الحكم الشرعي، يعرفون الحكم الشرعي فيقولون هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين مثلي ومثلك، خطاب الله المتعلق بفعلي وفعلك، ماذا أصنع ماذا أفعل، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء يعني الوجوب أو التحريم، الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهية أو الإباحة. والوضع أن يجعل، أن يوضع شيء سببا لشيء أو سببا لحكم، كما نقول مثلا بلوغ النصاب سبب في وجوب إخراج الزكاة إلى غير ذلك من الأمور التي لا أريد أن أخوض فيها طويلا. يبقى الحكم بمعنى التقنين والنص القانوني. ويطلق الحكم أيضا على إسقاط الحكم الشرعي أو النص القانوني على شخص بعينه أو على واقعة بعينها. وللأسف نحن بارعون في هذا الإسقاط بغير بينة وبغير أدلة. الأصل في الأحكام، في إسقاط الأحكام على الوقائع، أن يكون من يفعل ذلك من أهل الاجتهاد. تعال انظر مثلا للحكم القضائي، حكم محكمة القضاء، وتعالوا ننظر مثلا لمحكمة الجنايات، هنجد ان الجريمة تقع، الجريمة تقع، خدوا بالكم الجريمة ديت التي وقعت لها حكم قانوني اسمه العقوبة، حكم الجريمة عقوبتها كذا، الجريمة وقعت، طب من الذي ارتكبها في مجموعة من المشتبه فيهم؟ تقوم جهة البحث الجنائي بالتحري والتدقيق والتمحيص وكشف البصمات حتى تصل إلى شخص يغلب على الظن بنسبة كبيرة أنه مرتكب الجريمة. جهة البحث، المباحث، فإذا وصلت إلى هذا الشخص لا تسقط عليه الحكم، وإنما ترفع أمره إلى جهة أعلى، جهة قضائية أعلى، هي جهة النيابة العامة. ماذا تصنع النيابة العامة؟ تأخذ التحريات التي قامت بها المباحث، جهة البحث، وتحقق مع المتهم وتناقشه وتسمع منه وتستجوب الشهود، شهود الإثبات أو شهود النفي، وربما تزيد في الأدلة أو تنقص منها، حتى إذا استقر يقين النيابة أن هذا الشخص هو مرتكب الجريمة، ده حكمه، ترفع أمره إلى جهة قضائية أعلى وهي المحكمة. لاحظوا، مباحث اتهمت شخصا ببينات، بأدلة، بقرائن، حولته إلى جهة تحقيق، النيابة حققت، استمعت لشهود الإثبات والنفي، فغلب على اليقين أنه هو مرتكب الجريمة، فرفعت أمره إلى المحكمة. المحكمة تأتيها الأوراق، تنظر فيها، تنظر في الأدلة والبينات والقرائن، تستمع أيضا إلى الشهود مرة أخرى وتناقشهم في الشهادات، هل يغير أو لا يغير، هل الشهادات فيها تضارب، تنتدب محاميا للمتهم إن لم يكن هناك محام أصلا يدافع عنه، وبعد كل هذا يصدر الحكم القضائي، فلان متهم أم فلان بريء. والحكم القضائي بعد هذا التمحيص الذي كان في مرحلة البحث الجنائي، ثم في مرحلة التحقيق في النيابة العامة، ثم في مرحلة المحاكمة التي ربما تستمر أياما وربما شهورا وربما سنوات، يصدر الحكم. يقول القانونيون يقول الحقوقيون الحكم عنوان الحقيقة. يعني ايه الحكم عنوان الحقيقة؟ يعني بعد ما يصدر الحكم القضائي ما ينفعش واحد يقول لا الحكم ده غلط، ما ينفعش الا اذا حصل على بينات جديدة تسمح له بإعادة التحقيق او بإعادة فتح الملف او بإعادة المحاكمة مرة اخرى، لكن كده الحكم غلط لا يجوز، الحكم عنوان الحقيقة. طب الحكم الذي صدر بعد كل هذه الخطوات هل هو صحيح بنسبة 100% ام هو خاطئ بنسبة 100% ام هو يجمع بين الصواب والخطأ احيانا يحتمل هذا وذاك؟ الحقيقة ان الاحكام القضائية ليست معصومة، ولهذا يطعن عليها بالاستئناف ويطعن عليها بالنقض وربما تعاد المحاكمة، لكن ايضا تحترم هذه الاحكام لان الحكم صدر بعد كل هذه الخطوات التي تعطي كل جهة حقها في الدفاع وحقها في الاتهام. في المقابل تعالوا شوفوا بقى احنا بنسقط الاحكام. انا اقول الثورة فشلت 100% فشلت، انت تقول لي لا الثورة نجحت 100% نجحت، طب حكم مين الصواب؟ طب ايه معطياتي لما قلت فشلت وايه معطياتي لما قلت نجحت؟ ده اكثر من هذا، ده انا ساعات اشوف واحد يعجبني سلوكه اقول ايه، اقول هذا رجل مؤمن والله الرجل ده هيدخل الجنة حدف، هيدخل الجنة حدف. هو في حد بيتحدف في الجنة يا اخوانا؟ هيدخل الجنة مع السابقين، انا اقصد هذا. ليه؟ عشان شفت بعض اعماله الظاهرة. طب وما يدريني، وما يدريني ما حقيقة اخلاصه وصدقه ويقينه وباطنه، لا اعلم. طب لماذا اسقط الحكم؟ وفي المقابل واحد تاني سلوكه سيء بالنسبة لي اقول ايه، اقول والله فلان ده لن يغفر الله له، فلان ده رايح النار حدف. من ادراك ما هي المعطيات التي جعلتك تحكم هذا الحكم؟ ما الذي يجعلك تتألى على الله وأنت عبد؟ اعتدنا أن نسقط الأحكام جزافا. استمعوا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو يكلمنا في قضية الأحكام، ولاحظوا القاضي هنا هو رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، يقضي باعتباره رسول الله ولا يقضي باعتباره قاضي بشري؟ الجواب يقضي باعتباره قاضيا بشريا. إنما أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم. ولهذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واستمعوا لهذا الحديث واحفظوه، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما هي قطعة من نار فليأخذ أو ليدع. بعض المحامين الجهلة يقول لك خلاص الحكم عنوان الحقيقة، أنا أوصل للحكم بأي طريقة. لا يا حبيبي، ما ينفعش توصل للحكم بالتزييف والتزوير بشهادة الزور، ما ينفعش. أنت آثم، أنت شريك في جريمة أخرى هي جريمة تزوير وتزييف. دفاعك عن المتهم واجب، واجب عليك، لكن تدافع دفاع المحترمين، دفاع المحترم، الدفاع الذي ليس فيه تجني. لكن الطرق الأخرى الملتوية هذه جناية جديدة، إن لم تسأل عنها في الدنيا ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ والصحابة يقولون بلى يا رسول الله أخبرنا، فيقول الإشراك بالله. انظر لأكبر الكبائر، الشرك بالله، عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور وقول الزور يقول راوي الحديث فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور كبيرة كبيرة من الكبائر. الحكم عنوان الحقيقة في الظاهر، لكن اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعرف يستف أوراقه كويس، بيعرف يتكلم كويس، بيجيب الحجج اللسانية كويس، والتاني مسكين غلبان مش عارف يعمل حاجة ضعيف. الرسول هيقضي لمين؟ هيقضي لصاحب الحجة الظاهرة، هيقضي لصاحب الحجة الظاهرة. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. ثم يذكره بالله ويحذره، اوعى تفتكر ان قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لك معناه انك صاحب حق. لو وصلت للقضاء بالباطل وبالزور هتتبوأ مقعدك من النار. ولهذا قال فأقضي له على نحو ما أسمع فإنما هي قطعة من نار فليأخذ أو ليدع، فليأخذ أو ليدع. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، قال الصحابي يا رسول الله إذن يحلف، هو رجل ما عندوش دين، إذن يحلف، أنت هتستحلفه؟ هيحلف. فقال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم أو حق امرئ مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى نلحظ هنا يا أخوانا إن الأحكام القضائية التي قامت على البينات والمعطيات التي بدأت بتحقيقات إدارة البحث الجنائي المباحث العامة، ثم تحقيقات إدارة التحقيق وهي النيابة، ثم مداولات المحكمة وسماع أقوال المتهم وشهادة شهود الإثبات وشهود النفي ودفاع المتهم ثم إصدار الحكم، ومع هذا يكون الحكم في الحقيقة نسبيا. يعني إيه نسبي؟ يعني ليس حكما قاطعا، يقبل الاستئناف يقبل النقض، وقد يأتي الاستئناف والنقض مؤيدا للحكم ويكون الحكم في الحقيقة غير صحيح عند الله. ولهذا إذا أخذ ما لا يحل له يأخذ قطعة من النار. كذلك الأحكام الاجتهادية، أنا لما اجتهد في مسألة لا أقطع فيها بالحق، أقول ما قالت إمامنا الشافعي رحمه الله رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. استمعوا معي إلى هذه القصة، وأنا حينما أقول قصة اوعى تفتكر إن أنا هجيب لك حاجة من ألف ليلة وليلة أو أقول لك كلام الناس بتقوله، لا، قصة عندي يعني كلام صحيح موثق في البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يقصها على أصحابه بعد صلاة الفجر. كان مجلس الفجر هو مجلس تعبير الرؤى. إذا رأى رؤيا كما قال مرة لأصحابه كما أنتم على مصافكم إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الليلة، ثم قص ذكر لهم الرؤيا وفسرها وعبرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على أصحابه وعبرها لهم يبشرهم. فإذا لم يرى رؤيا ربما قال لأصحابه من منكم رأى الليلة رؤيا، أيكم رأى الليلة رؤيا، فيقوم الرجل فيقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها. وفي ذات مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم رأى الليلة رؤيا، فقال رجل أنا يا رسول الله، قال قص علينا رؤياك، قال رأيت ظلة، ظلة يعني مظلة تند مظلة، رأيت ظلة تنطف السمن والعسل يتساقط منها العسل، عسل النحل الشهد المخلوط بالسمن، رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، والناس يأخذون ما بين مستقل ومستكثر، ورأيت عمود نور أخذت به يا رسول الله فعلوت، عمود ما بين السماء والأرض، أخذت به يا رسول الله فعلوت ارتفعت، وأخذ به رجل من بعدك فعلى، وأخذ به رجل من بعدك فعلى، وأخذ به رجل من بعدك فقطع ثم وصل له فعلى. ما تعبير هذه الرؤية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيعبر الرؤية؟ قال أبو بكر الصديق دعني أعبرها يا رسول الله، إذن لي يا رسول الله أن أعبر أنا هذه الرؤية. فقال تفضل أعبر. فقال أبو بكر الصديق أما الظلة فهي الإسلام. تعالوا نشوف تعبير الصديق للرؤية، الرؤية فيها رموز. أما الظلة مظلة الإسلام تظلنا جميعا، مظلة الإسلام تظلنا جميعا. ولهذا أنا أقول لأصحاب الأحزاب الإسلامية والأحزاب غير التي لا تقول عن نفسها إسلامية، أين أنتم من مظلة الإسلام؟ أما الظلة فهي الإسلام. وأما الذي ينطف السمن والعسل يتساقط منه الشهد، السمن والعسل فالقرآن، حلاوة القرآن. والناس يأخذون ما بين مستقل ومستكثر. قرأت القرآن كم مرة في رمضان؟ طب قرأت كم مرة بعد رمضان؟ طب قرأت كم جزء؟ طب كم سورة؟ طب كم آية؟ ولا أنت خلاص هجرت القرآن تاني؟ الناس ما بين مستقل ومستكثر، انظر إلى نفسك. المستكثر مستكثر من الخير، من الحلاوة، من السعادة في الدنيا والآخرة. الذي ينطف السمن والعسل القرآن، والقرآن تلاوة، حسن تلاوة، القرآن حسن تدبر وفهم، القرآن حسن عمل وتطبيق وتنفيذ، القرآن حسن دعوة وإبلاغ. أين أنت من هذا كله؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وأهلوه أهل الله صفوة خلقه، إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا. أهل القرآن هم أهل الله، هم صفوة خلق الله، بشرط أن يكونوا من أهله فعلا، بشرط أن يكونوا من أهله فعلا. لا هؤلاء الذين يتأكلون بالقرآن، يأكلون بالقرآن. أقول وبسم الله أبدأ سائلة معونة رحمن رحيم تفضلا، لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا. وبعد، فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا طاعة لا تأكلا، هو العروة الوثقى وأكرم شافع وخير جليس كلما عاد جملا، وأهلوه أهل الله صفوة خلقه، إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا، ويكسى بتاج والداه كرامة له كشعاع الشمس في رابع العلا. جزى الله عنا سادة وصلت لنا بنسبتهم عشر القراءات كملا. شيوخنا في القراءات وشيوخنا في القرآن جزى الله الجميع خيرا. الناس ما بين مستقل ومستكثر. وأما عمود النور فهو الهدى الذي جئت به يا رسول الله، أخذت به فعلوت، الرفعة، العلو، الوصول إلى الجنة فوق السماوات العلى. أخذت به يا رسول الله فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك، ثم رجل من بعدك، يشير أبي بكر إلى الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعبير الصديق لهذه الرؤية في حضرة الحبيب محمد الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في هذا التعبير؟ إيه رأيكم في هذا التفسير من الصديق؟ صواب ولا خطأ؟ طبعا نحن لا نحكم أن نصوب الصديق أو نخطئه، نحن نتلقى. أي من نحن حتى نقول هذا صواب وهذا خطأ في اجتهاد اجتهده صديق الأمة؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، سكت ولم يعلق، لكن الصديق لم يسكت، قال يا رسول الله أخبرني، أصبت أم أخطأت؟ قل لي يا رسول الله أنا التعبير صحيح ولا التعبير خاطئ؟ أصبت أم أخطأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. اسمعوا تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق أصبت في بعض التعبير وأخطأت في البعض الآخر. فقال أبو بكر أخبرني يا رسول الله في أي شيء أصبت وفي أي شيء أخطأت؟ فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق والله لتخبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. ماذا نتعلم من هذه القصة؟ إن هذا الذي فعله الصديق اجتهاد، هذا الاجتهاد قد يصيب فيه بنسبة 100% وقد يخطئ فيه، وقد يجمع الاجتهاد أحيانا بين الصواب والخطأ، يعني فيه وفيه. إذا كان الصديق في اجتهاده يصيب ويخطئ في المسألة الواحدة قد يجمع بين الصواب والخطأ فيقال له أصبت بعضا أو وأخطأت بعضا، بالله عليك أنت لما تقعد تتكلم وتتكلم على العموم وتقول أنا أقول كذا وأنا أقضي بكذا وأنا أحكم بكذا، من أنت؟ المصيبة الكبرى إنني ما عنتش بقول أنا أريد كذا وأنا أحكم بكذا، ده أنا عندي بقول إيه؟ الشعب يريد، مش أنا بس، ده مش رأيي أنا، ده رأي الدنيا كلها. وكأني أعتقد جهلا أن الدنيا ينبغي أن تسير خلفي وأن الشعب ينبغي أن يسير خلفي، وقد عصب عيناه يقول لي أرشدني إلى الطريق، حتى صارت كلمة الشعب يريد كلمة المظاهرات من 25 يناير، كل واحد له مطلب يقول لك الشعب يريد، ولما اتنين يقفوا ضد بعض يبقى كل واحد يقول الشعب يريد. من منكم الذي يعبر عن الشعب؟ ومن منكم الذي يمثل الشعب؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن النهاردة أعضاء الأحزاب جلسوا مع المجلس العسكري طالبوا إيه؟ عايزين نطبق قانون العزل السياسي، كل من شارك في الحزب الوطني لازم نعزله سياسيا 5 سنين أو 10 سنين، مش هو لوحده، هو والعيلة بتاعته والأسرة بتاعته، ما هو هيطلع واحد من العيلة هو مش هيترشح، يرشح واحد تاني، ولو ما عملتوش كده يا مجلس العسكري هنروح ميدان التحرير وهنخليها مليونيات. في المقابل طلعوا بتوع الوطني وقالوا لا، محدش يعزلنا سياسيا، احنا ما ارتكبناش جرائم، حلتوا الحزب الوطني حلتوه، لكن احنا عملنا احزاب جديدة، انا ما فيش عليا تهمة ولا جريمة، تعزلني سياسيا ليه؟ ولو حصل وعزلتونا سياسيا هنقطع السكة الحديد وهنقطع الطرق وهنطلع لكم الشعب في مظاهرات مليونية. هو الشعب عايز ايه بالظبط يا اخوان؟ هو الشعب عايز يعزلهم سياسيا ولا عايز يؤيدهم سياسيا؟ هو الشعب عايز يقطع خطوط السكة الحديد ويقطع عنا المياه والنور ولا عايز ايه بالضبط؟ كل واحد بيتكلم باسم الشعب، ما بقاش حكمي الذي اقطع فيه انني صواب 100% فقط، لا ده بقى حكمي والناس ماشيه وراي، واللي يخالفني ما بيفهمش حاجة، او اللي يخالفني عنده أجندة أجنبية، او اللي يخالفني لا ده شوف مين اللي وراه او شوف مصلحته فين. ما هذا؟ ما هذه الجرأة؟ أنا مش عايز أتكلم كتير عن الثورة لأن إن شاء الله السؤال الثاني سنجيب عنه في لقاء ثاني، لكن ما زلنا في قضية الأحكام. الأحكام نسبية، الأحكام نسبية، فيها صواب وفيها خطأ، قد تصيب وقد تخطئ وقد تجمع بين الخطأ والصواب في حكمك. ومن فضل ربنا أن جعل المجتهد الذي بلغ مرتبة أن يحكم على القضية حكما صحيحا. المجتهد يصيب ويخطئ، فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. مش إذا أخطأ عليه وزر، بس يكون مجتهد، يكون بيتقي الله، يكون بينظر في المعطيات والأدلة والبينات، ما يكونش كده بيطلق الأحكام جزافا. أصبحنا نطلق الأحكام جزافا ونحاكم الناس إلى أقوالنا، نحاكم نياتهم، نحاكم ضمائرهم، نحاكم ماضيهم وحاضرهم. من نحن لنتألى على الله؟ تعالوا انظروا إلى تاريخ الصحابة عشان نعرف ان دي سمة موجودة عند البشر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذب أصحابه، وضع لهم القواعد والأصول التي من خلالها يتكلمون في قضايا الأحكام. انظروا إلى سعد بن أبي وقاص، أحد العشر المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص خال النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، لأنه من بني زهرة، القوم قوم أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من أهريق دمه في سبيل الله. فضائله أكثر من أن تحصى، فضائله أكثر من أن تحصى. سعد بن أبي وقاص يقول، والحديث أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، قسم قسمة، فأعطى رهطا، أعطى الرهط والعدد من 13، فأعطى رهطا وترك رجلا هو والله أعجبهم إليه. يعني الرسول أعطى 7 8 9 من بني فلان، وترك فلان الفلاني منهم لم يعطه، وهو والله أعجبهم إلي دينا، أفضلهم عندي. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وفلانا وتركت فلانا، ليه تركته؟ ووالله إني لأراه مؤمنا. الذي تركته هذا يا رسول الله ما يستحقش منك هذا، إني لا أعتقد أنه أفضلهم، والله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمة أو مسلمة. يقول فسكت، ثم عدت فغلبني ما أعرف من حال الرجل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وفلانا وتركت فلانا وهو أعجبهم إليه، ووالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمة 3 مرات. سعد يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه بهذا الجواب. الرجل الذي تكلم عنه سعد كما هو في تحقيق القصة رجل مؤمن، لا خلاف على هذا، لكن حقيقة الإيمان في قلب الرجل من يعرفها؟ من يدريك بها؟ هل تستطيع أن تقول جمال المراكب مؤمن؟ والله تبقى كذاب. لو جزمت بهذا تبقى، أنا لا أجزم لنفسي بهذا، أنا أقول أرجو أن يجعلني الله مع المؤمنين، وأن يحشرني الله في زمرة المؤمنين، وأن يتوفني الله على الإيمان والإسلام. أنا أقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن أنا لا أشهد لنفسي شهادة جازمة بالإيمان، لأنني لا ينبغي علي أن أزكي نفسي، وقد قال ربنا تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأنا لا أجزم لنفسي بالإيمان لأنني لا أدري بما يختم لي. أنا أرجو أن أموت على الحق، أرجو أن أموت على الإيمان والإسلام، لكن هناك أناس يفتنون عند موتهم، أجارنا الله وإياكم من فتن المحيا والممات. إذا كنت لا أجزم لنفسي وأنا أعلم نفسي، فكيف أجزم لك بأنك مؤمن؟ والإيمان في القلب. أنا أرى منك العمل، والعمل من الإسلام. أراك تصلي، أراك تصوم، أراك تزكي، أراك تحج، أراك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الذي أراه منك إسلام. نتذكر قول ربنا عز وجل، قالت الأعراب آمنا، ماذا قال لهم ربنا؟ ما هو الأعراب كما يقول ربنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الآيات في سورة التوبة، وأجدروا ألا يعلموا حدود الله، فيهم المنافقين، فيهم جماعات من المنافقين، وفي من الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله، فيهم ناس مخلصين. ما ينفعش أقول الأعراب منافقون، وما ينفعش أقول الأعراب مؤمنون، وما ينفعش أجعل واحد أقول هذا مؤمن أو هذا منافق. من أين لي بهذه الحقيقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو مسلمة، يشير إلى هذا المعنى القرآني، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام ظاهر نحكم به، نحكم بالإسلام الظاهر، أما الإيمان فحقيقته في القلب لا يطلع عليه إلا الرب، فكيف تحكم به؟ هذا الرجل من المؤمنين كما قال ابن حجر، هو ممن شهد بدرا، لكن الرسول علم سعدا، الرسول صلى الله عليه وسلم علم سعدا أن يحترم نفسه في الأحكام، أن يحترم نفسه حين يصدر الأحكام. انظر، قارن هذه بقصة أسامة بن زيد في سرية من السرايا، وكان أسامة على سرية من السرايا يقاتلون فصيلا من المشركين الكافرين المحاربين، وكان في المشركين رجل لا يترك شاردة ولا وردة إلا أصابها، كان في المشركين رجلا يسخن الجراح في المسلمين. يقول أسامة، فتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلما علوناه بالسيف قال لا إله إلا الله، قال فأما الأنصاري فتركه، وأما أنا فضربته فقتلته، فلما عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه وأخبرناه، فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ وماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ يقول أسامة، حتى تمنيت أني لم أسلم قبل اليوم. نتلقى هذا الاتصال. الأخ أحمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ جمال، نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له. تفضل يا أخ أحمد.
إذا كان الدخول في السياسة وفي المعترك السياسي، هل هو خلاف سائق يجوز الاجتهاد فيه؟ فنرجو نصيحة لبعض المشايخ السلفيين الذين ما يزالون يشنون الخبل بالهوادة على إخوانهم الذين يرون جواز دخول المعترك السياسي والمشاركة في البرلمانات والانتخابات منذ قيام الثورة، وهم يشنون حروبا على المنابر حتى فتنوا الشباب وفتنوا الناس والرجل. فالمرجو نصيحة لهؤلاء أن يردوا بحكمة ونصيحة، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الحقيقة سؤال أخونا أحمد من المغرب يحتاج إلى إجابة مفصلة، وفيه خلاف بين أهل العلم، فإن شاء الله سأحاول أنني ألخصه في آخر الحلقة، وإن لم أستطع إن شاء الله يكون في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم يا أخ أحمد. أرجع تاني لقضية إسقاط الأحكام. يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة، إنما قالها تعوذا. ده لما شاف السيف هينزل على رقبته قال لا إله إلا الله. ده بيضحك علينا يا رسول الله. قال هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ يقول أسامة، حتى تمنيت أني لم أسلم إلا بعد هذا اليوم. من شدة خوف أسامة من هذا الحدث أراد أن يضحي بسابقته، سابقته، لأنه من السابقين، أن يضحي بسابقته لأجل ألا يلقى الله وقد تحمل هذا الذنب، هذا الوزر الذي بنى على حكم غير منضبط، نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أخ رضا من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخ رضا.
فضيلة الشيخ.
تفضل، بارك الله فيك.
أكرمك الله.
بارك الله فيكم.
أكرمك والله يا شيخنا والله. أفدتونا أفدتونا أفدتونا.
ربنا يبارك فيك يا أخ رضا.
والله نبدأ أن نقول كلمة يعني على القناة الفاضلة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويعينكم. وأبدأ أن أقول كلمة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنصح بها الشعب المصري الطيب، أن الشعب يهدى، أن الشعب يهدى، أن الشعب يهدى.
ربنا يبارك فيك يا أخي.
والله والله المجلس العسكري بيعمل كل ما بداله، كل ما بداله، كل شوية نطلع مظاهرات مظاهرات مظاهرات. إن لله وإن إليه راجعون. هذا هو الشعب المصري. شيء مؤسف، شيء مؤسف
والله. رسالتك وصلت يا أخ رضا، رسالتك وصلت، وأنا أؤيدك في هذا الكلام. وإن شاء الله يعني نرجو من الناس أن تتأنى وأن تهدأ وألا تصدر الأحكام جزافا. وموضوعنا واضح أنه يطول، هنخش في حلقة تانية. أبو مالك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ الكريم؟
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك لك. السؤال، ينادون بالمدنية بالمدنية، وهل المدنية هذه تتعارض مع الإسلامية؟ بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك.
وعليكم السلام. عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس يعني هستأذن إخواني المتصلين إن لا ربما بل أكيد لن أستطيع أن أتعامل مع هذه الأسئلة كلها في هذا اللقاء، لكن أنا أكتبها بين يدي الآن لأتعامل معها إن شاء الله في لقاءات قادمة. فمن لم يجد مني جوابا شافيا فليعذرني، وليعلم أنني سأقدم تساؤله وسأجيب عنه في أقرب لقاء إن شاء الله، وليكن اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك يا أبا مالك. أرجع تاني للقضايا في زمن النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة في من كان قبلنا عشان ما نصدرش أحكام، وقد تكون هذه الأحكام فيها جناية على أنفسنا. يعني كان في من كان قبلنا رجلان متآخيان، يعني بينهما أخوة في الله. أما أحدهما فكان على الجد، على الصواب، على الطاعة، كان يجتهد في طاعة الله، وأما الآخر فكان على المعصية. واحد طائع والتاني عاصي، فكان الطائع يمر بالعاصي فيقول له ألا تتق الله، بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر وهذا واجب، ألا تتق الله، ألا ترجع، فيقول له خليني وربي، دعني مع ربي. لأن بعض الناس في الإنكار بيغلظوا في الإنكار، فالمنكر عليه يبقى مش طايق نفسه ومش طايق يسمع. فذات مرة قال الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك أبدا. الحديث ده موجود في السنن من طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند حسن. والله لا يغفر الله لك أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهما الله عز وجل فقال للعاصي قد غفرت لك، ادخل الجنة. وقال للثاني أين المتألي على الله، بتحلف على ربنا يعمل ايه وما يعملش ايه؟ يا ملائكتي خذوه الى النار. يقول ابو هريرة كلمة اوبقت دينه ودنياه. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اخ عبد العزيز، تفضل يا اخ عبد العزيز.
اللهم لنا ولسي حضرتك.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. والله يا شيخنا احنا بس اللي يعني اليومين دول كده الواحد اصلا مشتت كده، يعني في بعض الشباب كده بيشتموا في العلماء وخروج ومش الخروج ومبهدلنا خلاص، الواحد مش عارف الصح فين.
هو نفس الكلام اللي انا بقوله اخ عبد العزيز، مفيش نسبيه في اطلاق الاحكام. كل واحد فاهم ان اللي بيقوله هو قول الله او هو قول رسول الله، ويقول لك ما انا معايا الحديث. يا عم ما انتش فاهم، ما انتش فاهم النص، بتحمل النص ما لا يحتمل. اتق الله، ارجع لاهل العلم، واعلم ان اهل العلم حتى في فهمهم للنصوص يصيبون ويخطئون. ولهذا يجب أن نحترم قانون النسبية في الأحكام. أنا قلت النسبية يعني لما أختلف معك أخ عبد العزيز أقول لك اتق الله، هذا لا يجوز، هذا لا يليق، دليلي كذا وكذا وكذا، وأنا أحبك وأنا خايف عليك، مش أقول فلان ده مبتدئ ضال ما تسمعوش له، من أنت حتى تتهم؟ وللأسف بتتهم من؟ تتهم دعاء، تتهم علماء لأنك اختلفت معه في مسألة في رأي، يبقى ضل مضل. والله ما هذا بإنصاف. طب اوزن أموره كده بقدر من العدل والإنصاف. قول أخطأ، قول فلان أخطأ، قول فلان، ما هو انت هو لازم يمشي وراك عشان ما يبقاش أخطأ، لازم يسمع يقول لك ما أنا قلت له وما سمعش الكلام، أنا بعت له كتبت له خطاب قلت له خطابك فيه خطأ في كذا وكذا وكذا، ووصل الخطاب وما سألش عني، مش مقتنع بكلامك يا أخي، كلامك مش مقنع بالنسبة له، اللي انت شايفها أدلة يقينية هو شايفها مش أدلة خالص، إنما انت عايز تبقى رب، عايز تتألى على الله، عايز تقول له هتسمع الكلام وتيجي ورايا هنا، يا إما انت من أهل البدعة ومن أهل الضلالة ومن أهل الكفر. اتقوا الله في ما تقولون، فليقل خيرا أو ليصمت. دكتور صبحي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا دكتور.
والله بس بستاذن حضرتك في يعني احنا داخلين على مرحلة فيها انتخابات لمجلس الشعب والشورى والرئاسة.
نعم.
هيكون يعني مترشح ناس كتير جدا، منهم يعني اللي بيتكلم في الدين، في الليبرالية، في اللي احنا عارفينه، الامور المعروفة جميعا يعني. اللي انا بس سؤالي حضرتك يعني عايزين خطوط، احنا مش هنقول لحضرتك رشحينا حد ننتخبه، ولكن الخطوط الائتمان يعني نمشي وراها عشان لما صوتي هنحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك.
عايز اديه لمن يستحقه بدون ما اوسم، لان ربما اكون انا شايف ان
يا دكتور صبحي هو لا يستحقه. يا دكتور صبحي
امرني.
بدايه الذي يرفض مظلة الاسلام وان ادعى انه مسلم احنا مش هنكفره، الذي يرفض مظلة الاسلام وتطبيق الاحكام الشرعية القطعية في مصر، هذا نرفضه بملء افواهنا، ونرفض ولا كرامة، نرفضه ولا كرامة. الذين يرفعون شعار تحكيم الشريعة واللجوء الى الشرع هؤلاء كثر، ايضا هؤلاء سننظر في برامجهم
بالضبط
ماذا سيقدمون لنا في المرحلة الجاية، هتبقى 5 سنوات برلمان ومدة رئاسة وصياغة دستور، هنقول لهم ماذا تقدمون لنا؟ أنت
إذا أنا كنت... برضو بعد إذن حضرتك بس توضيح صغير مولانا.
اتفضل.
يعني أنا ما هو ده اللي أنا عايز أقوله، إن ممكن يكون في 2 مرشحين بيدعوا إلى 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 تطبيق الشريعة الإسلامية بحق.
الفيصل.
في الدائرة عندي.
الفيصل.
للاختيار الصح.
الفيصل هو.
بين الصادق.
الفيصل برنامج أفضل. برنامج أفضل وآلية تطبيق أولى. يبقى لابد المرشح الإسلامي أو اللي بينتسب للتيار الإسلامي يديني برنامج محترم فيما يتعلق بمظلة الشريعة وفيما يتعلق بالارتقاء بالمجتمع. نمرة 2 آلية تطبيق، ما يدينيش أحلام وطموحات غير قابلة للتطبيق أو مجرد أن أقول لك لا العدل، لا عايزين طموحات قابلة للتنفيذ والتطبيق، وتقول لي آلياتك في التطبيق إيه، أدواتك في التطبيق إيه، ثم تقنعني بهذا، أنا أسير وراءك وأعطيك صوتي، وأنا بذلك أرضي نفسي وقبل ذلك أرضي ربي عز وجل. واضح يا دكتور صبحي؟ أنا هسمي سؤالك هو كيفية، وأنا الكلام ده كله لسه هتكلم فيه بالتفصيل يا أخوان، كيفية اختيار المرشحين. أرجع تاني لإطلاق الأحكام، ويعني إخواننا ربنا يبارك فيهم فتحوا أمامي مجالات كثيرة للحديث، بداية من أخونا أحمد من المغرب وانتهاء بأخونا الدكتور صبحي من السعودية، فتحوا أمامي يعني مجالات كثيرة للحديث لن يتسع لها المقام الآن تفصيلا، لكن سأتكلم، أعدكم سأتكلم عنها بقدر من التفصيل، نسأل الله التوفيق والهداية والسداد في اللقاءات القادمة. أرجع تاني لقضية الخطأ في إسقاط الأحكام. ساعات يا أخوانا ما يعجبنيش موقف من فلان، ما يعجبنيش موقف من فلان، وقد يكون هذا الموقف سيء، فأقضي عليه بحكم قاطع بقضاء مبرم أنه منافق أو أنه مبتدع أو أنه ضال. تعالوا شوفوا القصة دي برضه في الصحيح، في الصحيحين. عتبان بن مالك كان ضعف بصره، ضعف بصره، يقول فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي في مسجد قومي، فإذا جاءت الأمطار سال الوادي بيني وبين المسجد، الأمطار عملت سيول، عملت ترع وأنهار، وأنا رجل بصري ضعيف ما أقدرش أروح وليس لي قائد يقودني، فتعال يا رسول الله إلى بيتي لتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. عتبان عرض الكلام ده يوم الجمعة بعد الخطبة، الرسول قال يوم السبت لبى الدعوة. يقول فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين تعالى النهار وارتفعت الشمس فاستأذن علي فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تريد أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى ناحية من الدار فصلى وكبر وصففنا خلفه، صلوا خلفه ركعتين نافلة ركعتين ضحى. البخاري يترجم باب الجماعة في النافلة باب صلاة الضحى. قال وصففنا خلفه وثاب رجال من أهل الحي، علم أهل الحي بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجال من كل النواحي يرحبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في الدار حتى امتلأت بهم الدار. فقال واحد منهم أين مالك بن الدخشن، هو فين مالك يا أخواننا ما جاش ليه؟ فقال الآخر ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، اللي ما يجيش عارف ان الرسول عندنا وما يجيش يبقى ده ايه حكمه ايه، واحنا عارفين عارفين تاريخه وعارفين ماضيه، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فقال لهم أليس يشهد أن لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ فقال الرجل بلى إنه يقول ولكننا نرى وجهه وحبه ونصيحته للمنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لاحظ الرجل يقول لا إله إلا الله، لكن من يدرينا أنه يبتغي بها وجه الله أو لا يبتغي بها وجه الله؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان في دفاعه عنه. وقد تتبعنا سيرة الرجل فوجدنا ابن عبد البر والنووي على شرح مسلم وابن حجر العسقلاني في البخاري يتتبعون سيرة الرجل، فوجدنا أن الرجل بدري شهد بدرا، ووجدنا أن الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية التي تهدم مسجد المنافقين مسجد الضرار. الرجل ليس منافقا، لكن الرجل وضع نفسه في شبهة فاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم دافع عن الرجل، الصحابي الذي اتهمه اتهمه ببعض البينات غير الكافية، فقال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. عمل زي حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل يوم فتح مكة إلى مشركي مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيكم بجيش جرار، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب يسأله ما الذي حملك على ذلك يا حاطب؟ قال عمر دعني أقتله يا رسول الله إنه نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وفي حادثة الإفك وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يقول من يعذرني في رجل قد نال من أهل بيتي والله ما علمت عليهم إلا خيرا. فقال أسيد بن الحضير سيد الأوس يا رسول الله مرنا به، فإن كان منا من الأوس قدمناه فضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج قدموه ففعلوا به كذلك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال له كذبت والله لا تفعل، وما قلت هذا إلا لأنك تعلم أنه منا، فرد عليه أسيد بن الحضير على الفور وقال له إنك منافق تجادل عن المنافقين. والحقيقة أن سعد بن عبادة جادل عن منافق، أخذته الحمية والعزة فجادل عن منافق، لكن سعد بن عبادة ليس من المنافقين. انظروا لهذه الشواهد وكيف يخطئ الصحابي في حكمه بالنفاق على رجل متهم، على رجل قد وضع نفسه في تهمة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبرئه. لتعلموا جميعا أنه حتى ولو بدت لكم بعض البينات فأحكامكم ليست قطعية، أحكامكم ليست قطعية، أحكامكم ظنية، تصيبون وتخطئون. فكيف تجزمون بالحكم وكيف تعممون الحكم حتى يقول الواحد منكم عن رأيه الشعب يريد كذا والآخر يقول الشعب يريد كذا، ونقول لهذا كذبت ونقول لهذا كذبت، الشعب فيه هذا وفيه هذا. ليتك تعرف نسبية الأحكام، ليتك تعرف متى تتكلم ومتى تصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدقت يا سيدي يا رسول الله، وليتنا نتعلم، ليتنا نحقق ما أمرتنا به. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يرد هذه الأمة إلى كلمة سواء يحل فيها حلالك ويحرم فيها حرامك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على طاعتك وعلى محبتك، وألف بيننا، ألف بيننا يا ربنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.